الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي تمر علينا أيام ولادته المباركة، كما ورد في الروايات أنه ولد في 17 من شهر ربيع الأول، وهو يوافق ميلاد جده رسول الله صلى الله عليه وآله على أرجح الأقوال عند الشيعة. الإمام الصادق سلام الله عليه تميزت حياته بإتاحة الفرصة له لنشر العلم والمعرفة. كل الأئمة كانوا يمتلكون كنوز المعرفة والعلم، ولكن الظروف لم تكن مواتية لكل واحد منهم حتى يبث ما لديه من العلوم. الإمام الصادق عليه السلام أتيحت له الفرصة، الدولة الأموية كانت في حال ضعف في نهايتها، وبعد ذلك الدولة العباسية كانت أيضا في حال ضعف لنشأتها وحداثتها، فاستفاد الإمام الصادق عليه السلام من هذه المساحة الزمنية في نشر العلوم والمعارف. أسس جامعة كبيرة انتمى إليها كما تقول كتب التاريخ والسير أكثر من 4000 طالب. هذه الجامعة، هذه المدرسة العظيمة كانت لها مزايا كثيرة، نشير إلى واحدة من تلك المزايا، وهي ميزة المزاوجة بين علوم الشريعة وعلوم الطبيعة، بين علوم القرآن وعلوم الكون. كان فيها علم الكلام وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الأخلاق، ولكنها لم تقتصر على هذه العلوم النظرية والدينية الشرعية، وإنما كان فيها علوم الطبيعة والكون، كان فيها علم الكيمياء، وكان فيها علوم الطب والتشريح، وكان فيها مختلف العلوم الطبيعية التي رصد العلماء بداياتها وبذورها في تلك المدرسة العظيمة. هذه المدرسة ينبغي أن تكون قدوة للحضارة الإسلامية في كل عصر. ومشكلة الأمة في هذه العصور هي ابتعادها عن علوم الكون وعلوم الطبيعة، رغم أن القرآن الكريم في الكثير من آياته يوجه المسلمين للنظر في الكون، للنظر في آفاق السماء وفي أعماق الأرض، وللتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى من أجل معرفة سنن الطبيعة ومعادلات وجود الكون والحياة. ولكن للأسف الشديد المسلمون في هذه العصور المتأخرة أعرضوا عن علوم الكون والطبيعة، بينما تقدم غيرهم على هذا الصعيد، فأصبحنا نواجه مشكلة كبيرة، لأننا حتى في المجال الفكري وحتى في المجال الفقهي نحتاج إلى علوم الطبيعة وإلى علوم الكون. الفقه يرتبط بعلوم الطبيعة من زوايا متعددة، إنه يرتبط بعلم الجغرافيا، ويرتبط بعلم الطب، ويرتبط بعلم الفلك، ويرتبط بعلم الرياضيات، وذلك في مجال التطبيق وفي مجال تشخيص الموضوعات. كان في تاريخنا علماء فقهاء لهم باع طويل في العلوم الطبيعية والكونية. الخاجة نصير الدين الطوسي كان عالما في الشرع، في الفقه وفي العقيدة، وكان عالما في الفلك، وكان عالما في الجغرافيا، وهو الذي أنشأ تلك المراصد الفلكية العظيمة. بهاء الدين العاملي كذلك، جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق عليه السلام كذلك، كان ملهم علم الكيمياء. بالطبع في هذا العصر تشعبت العلوم وتوسعت، فقد يكون من الصعوبة أن يجمع عالم بين مختلف العلوم، ولكن الشيء الممكن والشيء المطلوب هو التعاون بين علماء الشريعة وبين علماء الطبيعة، بين علماء الدين الفقه وبين علماء الكون والحياة، أن يكون هناك تلاق، تواصل، تعاون، لأن علماء الدين يستطيعون عبر علماء الطبيعة أن يشخصوا الكثير من الموضوعات. حينما يبحث الفقيه مبحثا معينا فإن ذلك المبحث يحتاج إلى تطبيق خارجي. حينما نتحدث عن القبلة وتحديد جهة القبلة فإننا بحاجة إلى علم الجغرافيا. حينما نتحدث عن الهلال وإثبات الأهلة فإننا بحاجة أيضا إلى التعرف على علم الفلك. وحينما نتكلم أيضا عن الأحكام المرتبطة بجسم الإنسان فقد نحتاج في تشخيص بعض موضوعاتها إلى الاطلاع على التشريح وعلى علوم الطب، وهكذا في سائر المجالات. هذا الانقطاع وهذا الابتعاد بين علماء الفقه في معظم المساحة القائمة وبين علماء الطبيعة والحياة أوجد عندنا مشاكل كثيرة. لابد من تجاوز هذه الهوة وتجاوز هذه القطيعة حتى يكون ديننا كما هو دين العلم. مشرع الإسلام ومشرع الدين هو خالق الكون، وبالتالي في تطبيق الشرع وتطبيق الفقه على القضايا الخارجية الواقعية كلما كانت معرفتنا بالخلق وبالحياة وبالطبيعة أكثر كنا أكثر قدرة على فهم الأحكام الشرعية وحسن تطبيقها. وفي هذا المجال بدأت بعض الجهود التي تبذل للعودة إلى ما كانت عليه الحضارة الإسلامية والمعرفة الإسلامية من التلاقي بين علوم الشريعة وعلوم الطبيعة، بين علوم القرآن وعلوم الكون